الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا عليم. وصلنا إلى الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين 4 أمور. الأمر الأول أن الله فرض فرائض، والفرائض ذكرناها كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، لأن من ضيع الفرائض فهو لغيرها أضيع. قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود إذا أطلقت في القرآن فيراد بها معنيان، كما قال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال في الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها. فما الفرق بين تلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها؟ وفيه جائزة هذه. أحسنت. إذا قال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني فيما أحل الله لك سبحانه وتعالى من الواجبات ومن المستحبات ومن المباحات، يعني هذه الأمور لا تتعداها، إما واجب وإما مستحب وإما مباح. أما قوله تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني ماذا؟ هذه في المحرمات. فهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني ماذا؟ فيما أحل الله لك. وما أحل الله لك إما أن يكون واجب وإما أن يكون مستحب وإما أن يكون مباح. قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الأمر الثالث واضح، أنه حرم أشياء فلا تقربوها، لأنه ذكر قبلها ما قال تلك حدود الله فلا تقربوها، قال فلا تعتدوها. فالأول فيما أباح الله والثاني فيما حرم. قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما سكت الله عنه فلا تبحث فيه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما سكت الله عنه سكت عنه ماذا؟ رحمة بنا غير نسيان، كما قال جل وعلا: وما كان ربك نسيا، كما قال: علمها عند ربي. علمها عند ربي. عن موسى ماذا قال عن موسى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالله سبحانه وتعالى سكت عن هذه الأحكام ليس نسيان ولكن رحمة، فلا نبحث وراها. ولهذا نهى، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قالها 3. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت الله عنه فهو عفو. فلهذا يجب على الإنسان أن لا يبحث فيما سكت الله عنه، وقد جاء الوعيد في ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الناس جرما من سئل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته، يعني كانت في الأصل أنها ماذا؟ مباحة، لكن لما تعمق فيها وبحث فيما لا يجب أن يبحث فيه حرمت من أجل مسألته، حرمت من أجل مسألته. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين الزهد، وقد عرف أهل العلم الزهد. فما تعريف الزهد؟ قال: الزهد كما عرفها شيخ الإسلام تعريفا جامعا، قال: هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع، فكل ما ينفع لا ينفعك في الآخرة تتركه، كل ما لا ينفعك في الآخرة تتركه. وقد ذكر أهل العلم أن الزهد في الدنيا يشمل 4 أمور: الأول فعل الواجبات، فمن لم يفعل الواجبات لا يكون زاهدا. الأمر الثاني ماذا؟ ترك المحرمات. الثالث ماذا؟ ترك الشبهات. الرابع هو ترك فضول المباحات، ترك فضول المباحات. فهي 4 مراتب: المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات، ما حرم وما كره وما اشتبه، والرابع ايش؟ فضول المباحات. وقد عرف ابن رجب رحمه الله تعريف الزهد تعريفا ايضا جميل استحسنه، ذكره ابو سليمان الدارمي واستحسنه ابن رجب رحمه الله، فقال: الزهد ان تترك كل ما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى، كل ما أشغلك عن الله فالزهد ماذا؟ ترك. وهذا يجمع إن أعظم التعريف الذي بحثنا عنها، تعريف شيخ الإسلام وتعريف ابن القيم. تعريف شيخ الإسلام هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وتعريف ابن رجب هو ترك ما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى، أن تترك كل ما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن من زهد في الدنيا يكون راغب في الآخرة. كل من زهد في الدنيا رغب عن الآخرة، وكل من أقبل على الدنيا، لأن الدنيا والآخرة لا تجتمعان، كالضرتان، فأحدهما يكون على سبيل الآخر، فأحدهم يكون على سبيل الآخر. وإنما يأخذ الإنسان من الدنيا المباحات التي تعينه على الآخرة. ولهذا قال ابن تيمية: يعني أنك الإنسان يحتاج إلى المركب والملبس والمسكن والمنكح، وأما ما زاد على ذلك فلا يحتاجه الإنسان. الإنسان يحتاج إما مركب وإما زوجة وإما ملبس وإما ماذا؟ مسكن. أما غير ذلك فهو يشغلك عن الله سبحانه وتعالى. والزهد الكلام فيه سهل، لكن العمل صعب جدا، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. لكن ذكر ابن عيين رحمه الله أن من ترك المحرمات وفعل الواجبات يطلق عليه ماذا؟ زهد. أن تشهد على الأقل أنك لا تترك الواجبات وتترك المحرمات. قد ذكر ابن عيين أنه يسمى زاهد. واعلموا رحمكم الله أن الدنيا لا تذم ولا تمدح، وليس في النصوص ما يذم الدنيا، وإنما تذم الدنيا بما يفعل بها. فإن كانت هذه الدنيا شغلتك عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الآخرة صارت مذمومة، ليست لذاتها ولكن ماذا؟ لفعلك ابن آدم. وإن كانت هذه الدنيا جعلتها زادا للآخرة مدحت، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسنه، وشركم من طال عمره وساءه. فالدنيا لا تذم لذاتها ولا تمدح، وإنما الذم والمدح يرجع إلى فعل ابن آدم، إلى فعل ابن آدم. قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن الناس لا يحبون من يشاركهم في دنياهم. النفس بني آدم لا يحب الذي يشاركه فيما يحبه، فإذا ترك ما يحبونه ماذا؟ أحبه الناس، أحبوه. لا سيما طالب العلم، لا سيما طالب العلم، فينبغي له ألا ماذا؟ يزاحم الناس في دنياهم، ألا يزاحم الناس في دنياهم. وإذا زاحم الناس في دنياهم الناس لا يقبلون ماذا؟ كلامه، لا يقبلون كلامه. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، قال ورواه مالك في الموطأ، وقال: وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث أخذت منه قاعدة من القواعد الخمس الكلية، من القواعد الخمس الكلية، وهي: الضرر يزال، الضرر يزال. وهناك أربع أيضا قواعد كلية، القواعد الكلية خمسة، منها الضرر يزال. الآن ما هي الأربع؟ ها؟ لا، قواعد خمس كلية، منها الضرر يزال. نريد كل واحد كل ما يذكر وحدة نعطيه هدية. ما هي القواعد الخمس الكلية؟ تفضل. اليقين لا يزول، وهذا دليل القاعدة أدلة منها أشهرها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل الرجل يجد الشيء في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. هذا فيه أن الإنسان إذا شك هل خرج، هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع، لأن اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثانية: ايش؟ احسنت، تفضل. القاعدة الرابعة: هذا تدخل في القاعدة اللي ذكرها. أيضا من القواعد، وهي أول حديث ذكرناه، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا القاعدة الخامسة الأخيرة ما هي؟ العادة محكمة، العادة محكمة. ذكرنا أن أي شيء في الشريعة لم يقيد يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. ذكرنا أن النفقة ترجع إلى العرف، العشرة بين الزوجين ترجع للعرف، ذكرنا إكرام الضيف يرجع للعرف، وذكرنا الجار ما حد الجار ورجعناه إلى العرف. فهذا لا ضرر ولا ضرار، هذه من القواعد الخمس الكلية، أن الضرر يزال. ما الفرق بين الضرر والضرار؟ هذه هدية بعيدة.
هذا قول، هذا قول أن القول أن الضرر هو إذا وقع ضرر من غير قصد، والضرار ما وقع الضرر بقصد، وكلاهما منتهي، لكن الأول يزال هذا الضرر ولا يؤثم لأنه لا يقصد، أما الضرار فيزول الضرر ويؤثم لأنه ماذا؟ قصد، لأنه بقصد. القول الثاني أيضا أن لا ضرر ولا ضرار، أن الضرر ما لا منفع فيه، يعني يعمل الضرر وليس فيه ماذا؟ منفع له. أما الضرار أن يضر الآخرين ومعه منفعة، الضرر الذي معه منفعة مثل رجل كشف النافذة على بيت جيرانه، هنا له فائدة أنه يتهوى هذا البيت، لكنه ماذا يطل على، فهنا ينتفع وإن كان فيه نفع. والضرر الذي لا منفعة منه كأن يفعل أي يضر الآخرين من غير منفعة، أن ينفع مثلا يشعل نار في البيت، يشعل نار في البيت فتؤذي ماذا؟ جيرانه، وليس له فائدة من إشعال النار. فلا ضرر ولا ضرار، أي لا أن الضرر ينتفع سواء كان ينتفع به أو لا ينتفع به. وأيضا مما يستدل بهذه القاعدة أن الشريعة لا تأمر، إن الله سبحانه وتعالى لا يأمر ما فيه ضرر علينا، فالله سبحانه وتعالى أباح لنا المحرمات عند الضرورة، وأن أي شيء من العبادات إذا كان فيه ضرر لا يفعله الإنسان. فلو كان الإنسان مثلا مريضا والطبيب قال له لا تصم لأنك إن صمت حصل لك ضرر من هذا المرض، نقول ماذا؟ يحرم عليك الصيام، لأنه لا ضرر ولا ضرار. أيضا من هذه القاعدة أنه لا يجوز تناول الطعام الذي فيه ضرر، فمثلا الآن الدخان لا يجوز، لماذا؟ لأنه باتفاق الأطباء أن فيه ضررا، باتفاق أن هذا الدخان فيه ضرر فلا يجوز، محرم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، وبعضه في الصحيحين. لفظ الصحيح لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث حديث عظيم، وهو الأصل في باب القضاء، وهو الأصل في باب القضاء. وقد ذكر ابن المنذر أنه بالاتفاق أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر، لأن المدعي هو يريد إثبات شيء، والأصل براءة الذمة، فكان لابد أن يأتي بالبينة من المدعي، لأن الأصل براءة المدعى عليه، لأن الأصل براءة المدعى عليه. فلما كان عليه إثبات هذا الأمر كانت البينة على المدعي. وهذه القاعدة ليس على إطلاقها، ليست على إطلاقها، بل هذا يختلف باختلاف القرائن، بل يختلف باختلاف القرائن، لأنه قد يكون المدعي لا تقبل دعوته، بل قد تكون اليمين على من؟ على المدعى عليه. فمثلا الآن لو رأيت اثنان يلحق بعضهم بعضا، وأحده ملابس عمامة، ومعه ماذا؟ عمامة أخرى، والثاني يلحقه ماذا؟ وليس على رأسه عمامة. ثم قال هذا صاحب الذي بيده عمامة، قال هذه ماذا؟ هو أخذ. هنا القرين أن العمامة لمن؟ عمامة. فأحيانا تكون القرينة ماذا؟ واضحة، فهي ترجع ماذا؟ يعني الأصل أن البين على من؟ على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا إذا غلب جانب ماذا؟ المدعى عليه. وهذا فيه مسائل كثيرة، لكن نذكر ذكرنا يعني ما يعني ما يفيد في البداية. قال عن الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري. طبعا ما الفرق بين المدعي والمدعى عليه؟ ها؟ المدعي هو الذي يدعي الأمر، يعني يدعي الحق له، والمدعى هو الذي مطالب بهذا الحق. القول الثاني أن المدعي من هو إذا سكت ترك، من إذا سكت ماذا؟ ترك. وأما المدعى عليه هو الذي من إذا سكت لم إذا سكت لم يترك. وهذا فيه مسائل كثيرة لو جلسنا نطيل في ذلك، لكن القاعدة فيها، القاعدة التي ذكرها ابن القيم، أن اليمين ليس دائما على ماذا؟ على المدعى عليه، بل اليمين تكون عند أقوى المتداعين. ولهذا في مسألة القسامة تكون اليمين على من؟ على المدعي. هل تعرفون ما هي مسألة القسامة؟ نتركه. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل مراتب الإنكار ثلاثة: اليد، ثم اللسان، ثم القلب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأولى والثانية قد تسقطان، لكن الثالثة ماذا؟ لا تسقط، وهي إنكار القلب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن إزالة المنكر على أربعة أقسام. القسم الأول أن تزيل هذا المنكر فيقع منكر أعظم منه، فهذا لا يجوز، كما يحصل الآن على الإنكار على الحكام الظلمة. الإنكار على الظالم يعني ظلم الظالم منكر، لكن إذا أنكرت عليه وقع ما هو ماذا؟ أشد مفسدة. فإذا كان هذا المنكر الذي تريد إزالته يحصل بعده منكر أعظم منه فلا يجوز. ولهذا هناك حادثة حدثت لشيخ الإسلام ابن تيمية، اسمعوا للحادثة هذه العظيمة التي تدل على أن هذه الأمور لا يفقهها إلا كبار العلماء. شيخ الإسلام لما رأى جماعة من التتار، رأى جماعة من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية أن ينكر عليهم شربهم للخمر، فقال شيخ الإسلام: اتركهم، فلعلك تريد أن تمنعهم من الخمر فماذا؟ فيفعلون ما هو أعظم، وهو قتل المسلمين. انظر يا شيخ الإسلام، رأى أن هذا الأمر ماذا؟ قد يترتب عليه أمر أعظم. وقد قال شيخ الإسلام كلمة جميلة: أنك لو رأيت أناس يلعبون الشطرنج، قال: إن كان إنكارك لهم سيتركون هذا الأمر ويرجعون إلى فجورهم وإلى محرماتهم فتركهم على الشطرنج؟ إلا إذا علمت أنك ستمنعهم من الشطرنج إلى ماذا؟ إلى ما هو أحسن، كرمي السهام والرياضة ونحو ذلك. أما أن تتركهم منها تنهاهم على الشطرنج ثم يقعون إلى ما هو أعظم منه. قال كذلك لو رأيت أناس يسمعون الأغاني والمعازف ويقرؤون كتاب المجون، كتب المجون، قال لو أنك أردت أن تزيل هذا المنكر ثم يتركونه ثم يذهبون إلى كتب السحر والشرك فتركك على هذه الكتب؟ أما إذا أردت أن تنهاهم عن هذا الأمر إلى ما هو خير من الكتب النافعة فافعله. فهذا فيها نرك، إذا أردت أن تزيل المنكر لا تزيله إلى ما هو أعظم. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني أن تزيل المنكر من أصله، فهذا واجب. القسم الثالث أن تزيل المنكر فتخففه، يعني بدل أن يكون المنكر 90% يكون المنكر ماذا؟ 70-60-50. هذا ماذا أيضا تفعله؟ ولهذا سئل شيخ الإسلام هل يجوز العمل في أخذ المكوس من الضرائب؟ قال إذا أردت أن تعمل لتخفف على المسلمين يجب عليك ماذا؟ أن تدخل. يعني الحين أخذ المكوس على المسلمين ما يجوز الضرائب، لكن لو أراد الرجل أن يدخل هذا الأمر لتخفيف بدل أن يأخذ من المسلمين 90-80% يقول تأخذ منه 50%، هنا ماذا يجب عليك؟ وقد ذكر قصة جميلة الشوكاني رحمه الله أن قاضيا من القضاة رفع عليه ماذا رجل أمر الأمير بقتله، أمر الأمير ماذا بقتله، ولكن هذا القاضي خفف ماذا إلى ماذا إلى الرجم، إلى عفوا إلى الجلد. يعني الأمير أمر هذا القاضي ماذا بقتل هذا الشخص، والقاضي بذكائه خفف العقوبة إلى ماذا إلى الجلد. ثم قام هذا القاضي فيجلد هذا الشخص، فيقول الناس ما أظلم هذا القاضي، ما أظلمه يضرب هذا الرجل الصالح، وهم لا يعلمون أنه ماذا خففه من القتل إلى. فهذه الأمور لا يفقهها إلا العلماء الكبار. قال المرتبة الرابعة أن تزيل المنكر إلى ما هو مساوي له. قال فهذا محل نظر. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على المنكر ثلاثة أمور: أمر قبل الإنكار، وأمر أثناء الإنكار، وأمر بعده. الأمر الذي يكون قبل الإنكار ما هو؟ من قال العلم؟ قبل الإنكار لابد أن يكون عندك ماذا؟ علم أن هذا منكر، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. أثناء المنكر الرفق يكون ماذا؟ الرفق. بعد إنكار المنكر الصبر، لأن قد ماذا؟ قد يؤذيك الذي أنكرت عليه. وهل الشتم والسب يجعلك لا تنكر المنكر؟ إن لو أنك أنكرت على هذا الشخص وهذا الشخص سيسبك أو يشتمك، هل هذا فيه ماذا أن تترك المنكر لهذا الأمر؟ يقول أهل العلم ليس الشتم والسب مانع لإنكار المنكر، وإنما لا تنكر المنكر إذا كان يحصل لك ضرر كقتل أو أذية أو ضرب، أما الشتم ونحو ذلك فلا يمنع من إنكار المنكر. وأيضا من القواعد في هذا الأمر أن إنكار المنكر يجب عندما يغلب على ظنك أن هذا المنكر عليه ينتفع بهذا الإنكار، كما قال جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى. فإذا علمت الذي أمامك لا يستجيب أو أنه يبعد عنه استجابة فلا يجب عليك إنكار المنكر. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوجب إنكار المنكر إذا غلب على ظنك أن المنكر عليه يستجيب لذلك، كقوله كما قال جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. قال: من رأى منكم منكرا. الرؤية هنا الرؤية ماذا؟ بصر، ليس فقط بعضهم يسمع الكلام وقد يكون هذا الكلام ماذا؟ غير صحيح، بل لابد ماذا؟ أن ترى المنكر بعينك أو تسمعه ماذا؟ سماعا محققا، كأن تسمع خلف الباب ماذا؟ أمرا، رجل يريد أن يزني أو رجل يريد أن يقتل، يعني إما رؤية أو سماع ماذا؟ محقق. ولا يجوز ماذا؟ النظر في بيوت الناس، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن التجسس، قال: ولا تجسسوا. فلا يجوز أن تدخل بيوت الناس ماذا؟ بل ماذا؟ ما دام أنه ماذا؟ ستر نفسه، فإن الذنب لا يضر إلا نفسه، لأن هذا من التجسس. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. وقد ذكرنا الحسد ما هو؟ كراهية نعمة وتمني زوالها، أن تكره نعمة الله على أخيه وتتمنى. أما إذا كنت لا تكرهها ولكن تريد مثله فهذا يسمى ماذا؟ الغبطة، يسمى الغبطة. وقد جاءت النصوص الكثيرة في ذم الحسد، فإن أول من حسد من هو؟ إبليس. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته وابني آدم. قتل أحدهم أخاه بسبب ماذا؟ الحسد، أنه تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فالحسد أمره عظيم، أمره عظيم، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال: ولا تناجسوا. النجش ما هو النجش؟ هو في البيوع، هو أمر في البيوع، أن تأتي وترفع سعر السلعة، يعني عمرو يريد أن يبيع على ماذا؟ على محمد، فتأتي أنت فتدخل بينهما وترفع السعر وأنت لا تريد الشراء، إما تريد أن تنفع الباع أو تريد أن تضر المشتري، فأنت ترفع السلعة وليس لك فيها حاجة، إما لنفع الباع وإما لضرر المشتري. هذا لا يجوز، هذا لا. أي سمسار؟ لا شك السمسار غير، السمسار غير، السمسار غير. لكن أن تدخل يرفع السعر هو له لا يريدها، يعني وإذا كان السمسار يرفع السعر من غير أن ترتفع السعر، يعني يرفع السعر من غير يعني أن ترتفع، فهذا لا يجوز. يعني لو يأتي مثلا هذا السمسار اللي هو نسميه شفيطي يرفع سعر السلعة ماذا؟ من غير سعرها الحقيقي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما أن إذا كان السمسار عنده ذكاء في البيع ويعرف كيف يصرف هذه السلعة من غير أن يغش الآخرين فيجوز ذلك. أما أن يخدع الناس هذا السمسار، يقول أن هذه السيارة مثلا ما السيارة هذه كذا كذا، وهو يكذب أو يغش الناس، أو يقول أن هذه السيارة شريناها ب2000 دينار، هو في الحقيقة لم يشتريها ب2000 دينار، وشرها مثلا ب1500، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال ولا تناجشوا ولا تباغضوا، يعني ولا تباغضوا، يعني لا يحصل بينكم ماذا؟ البغضاء، فتجتنبون أسباب البغضاء. قال ولا تدابروا، يعني يجعل أحدكم دبره مع دبر آخر، يعني معناه ماذا؟ الهجران. وقد ذكر أهل العلم أن الهجر نوعان، هجر لأمر دنيوي وهجر لأمر ديني. أما الهجر لأمر دنيوي فلا يجوز ذلك أن يتعدى 3 أيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل امرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ. فالشريعة جعلت للنفس، لأن النفس أحيانا تحتاج إلى، فجعلها ماذا؟ لا يتجاوز هذا 3 أيام. أما الهجر لأمر ديني فقد يكون ماذا؟ أكثر، كما حصل في قصة كعب بن مالك، في قصة الذين 3 الذين خلفوا، هجرهم كم يوم النبي عليه الصلاة والسلام؟ 40 يوما، لأنه ماذا؟ هذا الهجر ليس لحظ النفس وأمر دنيوي، بل هذا هجر لأمر ديني. والهجر لأمر الديني يرجع للمصلحة، يرجع للمصلحة. قد يكون هجرك الآخر هذا ليس فيه مصلحة، رجل مثلا جارك عنده بعض المعاصي، إذا هجرته لعلك إذا هجرته ماذا؟ زاد في شره، فنقول لا، هنا ماذا؟ تتلطف معه، لأن المصلحة ماذا؟ لكن لو كان هذا الذي يقع في الذنوب ونحو ذلك مثل ابنك، فالأب إذا هجر ابنه الابن ما يحصل فيه؟ يرتدع، وهنا مصلحة، يرتدع في ذلك. فالهجر لأمر ديني يرجع للمصلحة، يرجع للمصلحة. إن كان في الهجران مصلحة هجرته، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الصحابة 3 الذين هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام شق عليهم ذلك، وقال جل وعلا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أما إن كان هجرانك لهذا الشخص فليزيده شر، فنقول ماذا؟ لا تهجره، بل تلطف معه لعل الله أن يهديه. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هنا أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع بعضنا على بيع بعض. وكيف أن نبيع بعضنا على بيع بعض؟ هو في حديث لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، وفي لا يبع أحدكم على بيع أخيه. ما الفرق بين السوم والبيع؟ السوم يكون ماذا؟ يعني رجل بكر باع لمحمد، ثم بكر مال لي لمحمد، ومحمد مال لبكر، يعني هم لم يتفقوا لكن مال بعضهم، فتأتي أنت فتقول لمحمد أنا بيعك ماذا؟ بأقل من هذا. هنا لا يسوم أحدكم على سوم بعض، يعني ماذا؟ إلى الآن لم يحصلوا البيع، لكن حصل بينهم ماذا؟ يعني شبه اتفاق، ومال بعضهم إلى بعض. أما لا يبع بعضكم على بيع بعض، أن يكون بعد ماذا؟ الاتفاق، لكن في زمن الخيار، لكن في زمن الخيار، يعني إما زمان إما خيار المجلس أو خيار الشرط، يعني باع هذا وقال ماذا قبلت، حصل بينهم ماذا؟ البيع، لكن إلى الآن في المجلس، وهناك يسمى شرط المجلس. فتأتي إلى هذا الشخص وتقول أنا بيعك أقل منه، هنا لا يجوز. وقد يكون هذا أيضا بعد ماذا؟ بعد زمان الشرط، بعد ما يحصل البيع، فتأتي إلى محمد وتقول له ماذا؟ أنا أبيع لك بأقل منه، فيأتي هذا محمد وقد ماذا؟ يذهب عن بعض الأعذار، ويعني يبحث عن بعض الأعذار ليفسخ ماذا؟ البيع، ليفسخ البيع. والعلة في ذلك، في هذا الأمر، أن هذا يسبب ماذا؟ العداوة والبغضاء. وأي شيء يكون فيه سبب للعداوة والبغضاء فالشريعة ماذا؟ تنهى عنه. ولهذا قال: ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه. لا يخطب أحدكم، يعني الرجل خطب بنت فلان وإلى الآن لم يوافقوه ولم يرفضوه، لا تأتي وأنت فتخطب بنت هذا الرجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لأن هذا يسبب هذا العداوة والبغضاء. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. هذه جملة خبر يعني، ولكن لا تفعلوا هذا الأمر، ولكن كونوا ماذا؟ عباد الله إخوانا. ثم قال: المسلم أخو المسلم. المسلم كما قال: إنما المؤمنون إخوة. طبعا انتشر بين الناس الآن أخوة الإنسانية، أخوة، وهذا والله من نشر الضلال بين الناس، فلا يوجد شيء اسمه الأخوة فالإنسانية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأخوة نوعان، إما أخوة في الدين وإما أخوة في النسب. أما الأخوة في الإنسانية فهذا ماذا؟ انتشر بين الناس، يريدون ماذا؟ أنه لا فرق بين المسلم والكافر، كلنا ماذا؟ إنسانية. والله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والله يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كلهم من التدليس على الناس. الأخوة في الإنسانية لا يوجد أخوة في الإنسانية، بل المسلم وإن ظلمك يجب عليك أن تحبه، أن تحبه. والكافر وإن أحسن إليك ماذا؟ يجب عليك أن تبغضه، كما قال شيخ الإسلام: المسلم يحب وإن كان ظالما، والكافر لا يحب وإن كان ماذا؟ محسن، لأن هذا مسلم وهذا كافر. لكن الكافر إذا أحسن إليك تحسن إليه، لكن لا تحبه ماذا؟ بقلبك، لا بد أن تبغضه. قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثة. التقوى ها هنا، يعني أصل التقوى وين؟ في القلب. لكن لابد إذا كان يوجد في القلب تقوى لابد أن توجد ماذا؟ أثرها على الأعضاء. لأن بعض الناس يقول الإيمان في القلب، نقول صح الإيمان في القلب، لكن إن كان فعلا هناك إيمان لابد أن يظهر على الجوارح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. فنقول التقوى فعلا أصلها في القلب، لكن لابد أن يوجد أثرها في الأعضاء. قال: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر أن يحقر المسلم ماذا؟ أخاه، أن يحقر المسلم أخاه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان فيه مثقال ذرة من كبر. قال الصحابي: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون نعله جميلة وثوبه جميل. قال: إن الله جميل ويحب الجمال، ولكن ماذا؟ الكبر بطر الحق، يعني رد الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس. فالإنسان لا يحتقر الناس، بل يجب عليه ماذا؟ أن يتواضع، ومن تواضع لله رفعه. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز أن تتكلم فيه وتغتابه، لأن من اغتاب أخاه المسلم ماذا؟ قد انتهك عرضه. وقد ذكرنا أن العرض هو موضع الذم والمدح، فمن تكلم في أخيه وسبه فقد انتهك عرضه. قال الحديث 36: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ستة أمور، ذكر ستة أعمال وذكر جزاءها، ذكر ستة أعمال وذكر وقرن بذكر جزائها. الأمر الأول: من نفس عن مؤمن كربة، وهنا لم يذكر قال كرب اليوم القيامة، ولم يقل كرب من كرب الدنيا والآخرة. لماذا؟ يعني هو في التيسير والستر قال في الدنيا والآخرة، وفي الكربة قال فقط يوم القيامة ولم يقل الدنيا. لماذا؟ أحسنت، قال وجه له توجيهان. التوجيه الأول أن كرب الآخرة كرب الدنيا بالنسبة لكرب الدنيا لا شيء. التوجيه الثاني أن الكرب لا ليس كل أحد يصاب ماذا بخلاف العسر والستر، يعني ستر العورة واليسر كل هذا يحدث له بخلاف الكربة، فليس كل أحد يحصل له كربة. هذا الوجهان الذي ذكرهم الحافظ ابن رجب رحمه الله. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طبعا هنا الحديث يبين قاعدة عظيمة، أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس، أن من نفس عن كربة نفس الله عنه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. تيسر عليه لو كان مثلا يطلبك دين فتنظره، يعني لو كان رجل تطلبه دين وقد حل وقت الدين لكن ليس عنده سداد، يحرم عليك أن تطلب منه الدين. قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، يعني لا يجوز أن تطلب أخاك سداد الدين وأنت تعلم أنه ليس عنده ماذا، يحرم عليك، حرام.
سمعت في سؤال، يعني واحد تقرب اتفقت معاه أنه يسددته بواحد طرق معينة،
نعم،
وأنت قلت له لو سددته بهذه الطريقة أنا هنزلك الفلوس،
نعم،
وقال
بحسب. هذه مسألة ضع وتعجل، مسألة ضاع وتعجل،
ما أعطى، يعني هو يعني ما أعطى، ما دفع، ما سدد،
ما عنده فلوس ولا أو هو مماطل، مماطل إيه؟ لا المماطل تشتكي، المماطل غير
تشتكي وتزود عليه، لأن ما بتشتكي بشيء ما بتكتب المبلغ نفسه،
لا ما يجوز تأخذ قرض. أنا أقول الحين أوضح لك، المدين إما أن يكون معسر وإما أن يكون موسر. المعسر لا يجوز أن تطلبه كما قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة. الثاني أن يكون ماذا؟ موسر ولكنه ماذا؟ مماطل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني يجوز لك ماذا؟ تكلم فيه، تماطله، كما قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وترفعه ماذا؟ إلى القاضي، ترفعه إلى القاضي. لكن لو علمت أن هذا الرجل ليس عنده سداد فلا يجوز لك، بل يجب عليك ماذا؟ تنظره. واضح؟ لكن إذا أن تعطيه الدين وتقول كل ما تأخرت زدت عليك الدين، صار ماذا؟ ربا، صار ربا، وهذا ربا الجاهلية. ربا الجاهلية كان إذا حل الدين قال ماذا؟ إما أن تقضي وإما أن تربي. دين الجاهلية ماذا كانوا يقولون؟ ينظرون إذا جاء وقت الدين، حل وقت الدين، يقول ها عندك ولا ما عندك؟ إذا عندك سدد، وإذا ما عندك نعطيك وقت لكن ماذا؟ نزيد. هذا قرض، هذا ربا الجاهلية. لكن هناك مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني أنت تقول سدد بعد سنة، لما طافت ستة أشهر قلت أنا بين أنت طالب 1000 دينار، قلت أنا بمنك الحين 700 دينار بس أعطنيها الحين، ما بيها بعد سنة، بيها الآن بعد ستة أشهر، هذا يجوز. يعني هذا تسمى مسألة ضع وتعجل وليست محرمة. قد ذكر جوازها شيخ الإسلام ابن القيم ابن عثيمين وابن باز، هذه مسألة ضع وتعجل ليس فيه ربا، لأنك ماذا؟ كلاكم مستفيد، هذا استفاد بأنه أنزل له من الدين، وأنت استفدت ماذا؟ أخذت قبل وقته، أخذت قبل وقته.
أول مدين
للثاني،
الثاني مدين
لشخص آخر. هذه خلها بعد الدرس. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هنا يجب على الإنسان أن يستر أخاه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من في الوعيد، قال من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يضبح في جوف في بيته، في جوف بيته. فيجب على الناس ماذا؟ على المسلم أن يستر عورات المسلمين. بل قال بعض الوزراء الصالحين لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا تظهر عيوب، لا تظهر معاصي المسلمين، فإن إظهار معاصي المسلمين عيب على أهل الإسلام. بل أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أنها من صفات من المنافقين، قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم. وهذه الآية في سياق المنافقين. وقال الحسن رضي الله رحمه الله المؤمن ينصح ويستر، والمنافق يفضح ويعير، يفضح. وقال ابن المبارك كان الرجل فيما سبق، كان فيما سبق إذا رأى من أخيه ما يكره نصحه، نهاه ونصحه بستر، فيؤجر على ستره ويؤجر على نصحه، أما الآن فيهتك ستره. وقال بعض السلف كلمة جميلة، قال أدركنا أقواما لا عيوب لهم، فتتبع عيوب إخوانهم إيش؟ فسارت لهم عيوب، وأدركنا أقواما لهم عيوب فستروا عيوب الناس فستر الله عيوبهم. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لأن الجزاء من جنس العمل. وخطأ أن تقول والله في عون العبد ما دام، بعضهم يقول ما دام العبد في عون أخيه، لأنك إذا قلت ما دام جعلت عون الله لك لا يكون إلا عند ماذا؟ إدامة المعونة لأخيك، يعني الله لا يكون في عونك إلا إذا كنت ماذا؟ مدير الإعانة لأخيك. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه دليل أن طريق أن من طلب العلم الله سبحانه وتعالى يسهل له العلم نفسه، لأن الله سهل له طريقا إلى الجنة. ثم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا من باب الغالب، يعني حتى لو اجتمعوا في غير المسجد، لكن الأفضل أن تجتمع ماذا؟ المسجد. يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله هنا تدارس القرآن على نوعين، تدارس القرآن على نوعين، أن يقرأ صاحب القرآن ثم الذي أمامه يقولون بصوت جماعي، ما حكمه؟ نقول إن كان من باب التعليم يجوز، أما إن كان من باب التعبد فهو ماذا؟ بدعة، لأن ما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون بصوت، لكن إن كان من باب التعليم فهو لا بأس بذلك، قال ومن بقى به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا فيها أن النسب لا ينفع إلا إذا ماذا؟ إلا إذا صاحبه العمل الصالح. وقد قال الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارسي ووضع الشرك الشقي أبا لهب. فسلمان فارسي ورفعه الإسلام وأبو جهل مشرك مع أنه من آل البيت، ومع ذلك لم ينفعه نسبه. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال، وذكرنا أن هذا يسمى الحديث القدسي، وذكرنا أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، أما الحديث النبوي فمعناه من الله ولكن لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب كتابة قدرية، الله كتب كتابة قدرية، وهذه الكتابة تشمل الأعمال وثواب. يعني الله سبحانه وتعالى كتب الأعمال وكتب ثواب هذه الأعمال، إما عقوبة وإما جزاء، إما ثوابا وإما عقوبة. والحسنات هنا هي كل ما أمره الله سبحانه وتعالى وأمره رسوله، والسيئات كل ما نهاه الله ونهاه رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال إن الله كتب الحسنات وكتب والسيئات، ثم بين ذلك قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذه الحالة الأولى، رجل هم بالحسنة وعزم على فعلها ثم ماذا؟ تركها. الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذه النية الصالحة فيكتبها ماذا؟ حسنة، حسنة كاملة. شوف اللفظ، شوف اللفظ، لما جاء عند السيئة قال واحدة، وهنا قال ماذا؟ كاملة. قال وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف. هذه الحالة الثانية، أنه هم وعمل، هذا له ماذا؟ 10 حسنات، كل عمل ماذا؟ 10 حسنات، كما قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، هذا لكل عمل، لكن بعد 10 فيتضاعف على ما يقع في قلب هذا الرجل أو هذا العامل وعلى حسن إسلامه. يعني 10 العموم، كل من عمل صالحا فله ماذا؟ لكن ما بعد ذلك إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة بحسب ما يقع في القلب وعلى حسب ماذا؟ حسن إسلام المرء، على حسب حسن إسلامك وعلى حسب ما يقع في قلبك. لأن أحيانا قد يكون الإنسان بين يصليان وما بين صلاة ما بين السماء، لماذا؟ لما في قلوبهم، لما في قلوبهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا غفر له رأى غصن شجرة في طريق الناس فأزاحه فشكر الله له فأدخله. هل كل من أزاح ذلك يدخل الجنة؟ ولكن ذاك لما وقع في قلبه حبها الخير للناس وأن هذا الغصن لا يؤذي فغفر الله له. فالأعمال تتفاضل بحسب ما، بحسب النية، بحسب ورب دينار سبقه 1000 دينار. لماذا؟ القلب. قال وإن هم بسيئة، هذه الحالة الثالثة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هنا تكتب له حسنة كاملة إذا تركها ماذا؟ لأجل الله، كما جاءت الرواية في صحيح مسلم تركها جرائي، يعني تركها من أجلي. الله يقول في الرواية الثانية أنه ترك السيئة ليس استحياء من الناس ولا رياء أو خوفا من الناس، بل تركها ماذا؟ لوجه الله. هنا ماذا يثاب عليها؟ هنا يثاب. فالحالة الثالثة: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هذا إذا تركها ماذا؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. أما إن هم بالسيئة وحرص عليها لكن ماذا؟ لم يحصل له، لم يقدر الله سبحانه وتعالى له، هنا تكتب له السيئة وإن لم يعملها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتله، يعني أنه لم يمنعه من فعل هذا الأمر إلا ماذا؟ أن الله لم يكتب له هذا الأمر، ولو كتبه فهذا يكون عليه ماذا؟ سيئة. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا من رحمة الله أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة، وقد قال ابن مسعود يعني بمعنى بما معناه تعسن، تعس من غلبت وحدانه عشراته، يعني بئس للرجل اللي وحدانه سيئات تغلب ماذا؟ عشرات. الله جعلك الحسنة بعشر أمثالها، ومع ذلك فكما قيل: لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك إلا على الله إلا هالك. طبعا السيئة وإن كانت لا تضاعف لكنها قد تعظم، يعني تعظم كيفية ولا تعظم كيفا، تعظم ماذا؟ كيفية ولا تعظم كمية، يعني لا تكون السيئة أضعاف لكن ماذا؟ تعظم بحسب المكان وحسب الزمان. فالذي يعصي الله في مكة ليس كمن يعصي الله في خارج مكة، فالسيئة ماذا تكون؟ ماذا؟ عظيمة. والذي يعصي الله في المسجد ليس كمن يعصي الله في خارج المسجد، وإنها لم تكن مضاعفة لكنها ماذا؟ تعظم تكبر. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري. يقول بعض العلماء: هذا خير حديث للولي. والولي ما تعريفه؟ هو كل مؤمن تقي، هو كل مؤمن، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. فالمؤمن هو من جمع بين الإيمان والتقوى. وهنا الله سبحانه وتعالى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أن الله يحارب من حارب أولياءه. الله سبحانه وتعالى يحارب من حارب أولياءه، كما أن الله سبحانه وتعالى يحارب من أكل الربا، كما قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى يدافع عن أولياءه، كما قال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله سبحانه وتعالى يحارب من عادى أولياءه. قال: وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأولياء نوعان: الولي الأول هو من أتى بالواجبات وترك المحرمات، وهم المقتصدون، وهم الذي ذكرهم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبه. فهذا الولي المقتصد، من أتى بالواجبات وتركه. أما الولي الثاني الذي هو أعلى منه وهو السابق بالخيرات، هو الذي جاء بالواجبات وترك المحرمات، وفعل المستحبات وترك المكروهات، وهو في قوله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني المرتبة الأولى يأتي بالفرائض ويترك المحرمات، المرتبة الثانية اللي هي أعلى يزيد عليها ماذا؟ المستحبات والنوافل ويترك. قال: حتى أحب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني الله سبحانه وتعالى يحمي له ماذا؟ بصره، فلا ينظر إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويحفظ عنه ماذا؟ سمعه، ولئن دعا ربه ماذا؟ أجاب دعاءه، كرامة لهذا الولي، كرامة لهذا الولي. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أنه تجاوز لها ماذا؟ عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن الأمم السابقة كان الرجل إذا أكره على الأمر ماذا؟ فعله، لا يجوز له أن يفعل هذا المحرم. كان الرجل أحدهم ينشر بالمنشار ومع ذلك ماذا؟ لا يرده ذلك عن دينه، لأن الإكراه كان ماذا؟ لا يضيح لهم المحرم. أما من منة الله على هذه الأمة أنه تجاوز لهم ماذا؟ ما استكره عليه، فقال: إن الله تجاوز لي عن أمتي، إن هذا خاص بهذه الأمة، الخطأ. والخطأ هو ماذا؟ هو أن تريد شيئا فتفعل ماذا؟ آخر من غير قصد. أن تريد أن تفعل شيئا وتفعل ماذا؟ آخر من غير قصد. كالرجل الذي أراد أن يقول من شدة الفرح لما رأى دابته الذي ضاعت في الفلاة، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا أخطأ من شدة الفرح. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ولكنه من شدة الفرح أخطأ. فالخطأ هو أن تريد شيء وتفعل آخر من غير قصد. الله تجاوز لنا عن الخطأ. قال: والنسيان. النسيان ما هو؟ ذهول العقل وذهول القلب. ذهول القلب يعني أنت تتذكر هذا الأمر لكن ذهل قلبك عنه، فهذا الله أيضا ماذا؟ تجاوز الله عنه. الإكراه ما هو الإكراه؟ أن تفعل الشيء وأنت لا تريده، مكره. أما دليل الخطأ والنسيان فقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وأما دليل الإكراه فقوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والخطأ والنسيان انتبهوا لا يجعل المعدوم موجودا، لا يجعل المعدوم موجودا. فلو أن الإنسان نسي أن يتوضأ وصلى من غير وضوء، هل نقول هذا معفو عنك ولا تعيد الصلاة؟ تتوضأ وتعيد الصلاة، لأن النسيان والخطأ وإن لم يؤاخذ عليه لكن هذا لا يجعل المعدوم موجودا، لا يجعل المعدوم موجودا. لكن لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان عند فعل المحظور. فرق بين فعل المأمور وترك المحظور. فعل المأمور النسيان والخطأ لابد أن تأتي به، رجل صلى من غير وضوء نقول توضأ. لكن لو رجل كان على ثوبه نجاسة ونسيها ثم صلى ثم لما انتهى من الصلاة تذكر أن على ثوبه نجاسة، هل يعيد؟ لا يعيد، لأن هذا ليس فعل مأمور وإنما ترك محظور. قال: وما استكره عليه. ترى مسألة كثير لكن الوقت لا يسع. قال: وما استكره عليه. الإكراه إما يكون بالقلب وإما يكون بالقول وإما يكون ماذا؟ بالفعل. بالاتفاق أنه لا إكراه ماذا؟ بالقلب. إن الله قال ولكن من شرح بالكفر, هذا دليل أن الإكراه لا يقع في القلوب, لأن القلب لا يعلمه إلا من, فلا يجوز أن تكفر أن تكره بالقلب, لأن القلب ليس فيه إكراه. أما الأقوال فبالاتفاق أن الأقوال فيها ماذا؟ إكراه, أن الإنسان يكره عليها, كما قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. وأيضا حديث عمار رضي الله عنه لما في مكة أكرهه على سب النبي عليه الصلاة والسلام, فصبر حتى سب النبي عليه الصلاة والسلام مكرها. فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما زالوا بي حتى وقعت فيك, تكلمت فيك. قال وهل قلبك منشرح؟ قال لا. قال إن عادوا فعد. إن عادوا, هذا الإكراه بالقول. أما الإكراه بالفعل, إن كان أن تقتل الآخرين, يعني أكرهت على أن تقتل أو تقتل الآخرين, بالاتفاق لا يجوز أن تقتل أخاك المسلم, لأن نفسك ليس بأولى من نفس أخيك, فلا يجوز بقتل المسلم إكراه. بالاتفاق أنه لا يجوز أن تقتل أخاك لإنجاء نفسك. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.